عبد الحميد بن داديب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وموعدنا في حلقة اليوم مع مجاهد وعالم وبطل طموح وعالم عامل جاء في وقت عسير، وهذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، لا يدعهم هملا ولا يتركهم، إنما يبعث فيهم كل مدة، من يحيي فيهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يسلخ فيهم العزة والكرامة من جديد، ومن يقودهم إلى الصراط المستقيم. هذه سنة الله تعالى في أوليائه وأصفيائه، لا يتركهم لأعدائهم ولا يتخلى عنهم أبدا جل جلاله. وحديثنا اليوم يلذ أيضا ويطيب، لأنه حديث عن زمان معاصر، فإن الحديث القديم له إيجابياته وله روعته وله جماله، لكن الحديث عن الزمان المعاصر هو أقرب لعقول وأفئدة وقلوب كثير منا، وهو الحديث عن جزائر الحبيبة وعن شيخنا مطلقا عبد الحميد ابن محمد ابن المكي ابن المصطفى باديب، وهو عالم جليل مجاهد كما سيأتي في تفاصيل سيرته إن شاء الله تعالى. والحديث عن الجزائر وعن باديب لا بد قبله من الحديث عن فرنسا وعما صنعته فرنسا في الجزائر، وهذا لا بد منه، ليس إثارة للأحقاد وليس إزالة لركامها من جديد، ولكن لا بد حتى نعلم أيها الأحباب أن الدعاوى التي يتشدقون بها ويقولون حقوق الإنسان والحرية والإخاء والمساواة، كل هذه دعاوى لا تثبت أبدا أمام المحك ولا أمام الواقع، ولقد أثبتت أنها دعاوى تاربة لا تساوي المزاج التي كتب بها، وأنهم ينتهكونها عند أول فرصة وأول مناسبة، بل إنهم قد أجمعوا انتهاكها قبل أن يوقعوها وقبل أن يكتبوها. وفرنسا التي دخلت في ثورة مريرة من أجل حقوق الإنسان كما يزعمون، ومن أجل الحرية والإخاء والمساواة، الشعارات الثلاثة التي كانت تنادي بها الثورة الفرنسية، الحرية والإخاء والمساواة، وكانت الثورة قد ابتدأت في أوائل القرن الثالث عشر الهجري، ومن ميلاد سنة 89 و700 وألف، وانتهت بإعلان لويس في سنة 93 و700 وألف، وما هي إلا سنوات قليلة حتى تحرك الأسطول الفرنسي باسم الجمهورية العظمى التي كانت قد أسست على هذه المبادئ التي لا تعد أن تكون كلاما كما ذكرت لكم. فحرك الأسطول الفرنسي إلى مصر في سنة 1300 ليذيق أهلها الويل والعذاب، وليحرق البلاد، وليقتل العباد دون مجريه. ولولا أن حديثي منصب على الجزائر وعلى عبد الحميد بن باديب لتحدثت لكم حديثا أليما عن مصر وما جرى فيه على بلاد اليوم. ثم إن انفردوا بعد ذلك بثلاث سنوات فلم تمضي 30 سنة إلا وهم يحاصرون ميناء الجزائر في سنة 42 و200 وألف، مما يوافق سنة 27 و800 وألف. حاصروا ميناء الجزائر، والسبب قالوا إن حسينا وهو الجزائر أهان السفير الفرنسي في الجزائر وضربه بالمروحة أمام بيده، ولا بد أن ينتقم لشرف فرنسا ولعزة فرنسا، فحاصروا ميناء الجزائر. ثم بدأت القصة الأليمة، فما هي الحكاية ولماذا صنعوا هذا وكيف حصل بالضبط ما حصل؟ إن الجزائر أيها الإخوة كانت ولاية عثمانية، يرأسها باشا معين من قبل اسطنبول، والجزائر آنذاك كانت من أقوى الدول العربية والإسلامية جيشا وتسليعا وثروات، ثروات معدنية وثروات زراعية، وكان كثير من أهلها متعلمين، بل إن نسبة الأمية في الجزائر كانت أقل من نسبتها في فرنسا أغدا. لكن كيف استطاع الاستفراد الفرنسي أن يدخل الجزائر؟ كيف استطاع أن يعمل مخالفة النجسة الدنسة في الأرض الطاهرة؟ إن لهذا أسبابا. أولاها أيها الأحباب أن الوالية العثمانية كانت في واد، وحاضرة الجزائر كانت في واد، وباديتها كانت في واد ثاني، فلم يكن يربط بيننا اتفاق أو تعاون أو تنسيق، بل كان كل منهم حاكما منفصلا أو حاكما بأمره كما يقولون. والأمر الثاني هو أن الخلافة كان يدب بين الأمراء والرؤساء، أمراء المدن وحكام الولايات في الجزائر، فكانت فرنسا تعمد إلى ثورة في ذلك المكان، وبقية الأماكن والمدن والبلدان والولايات ينتظرون ماذا يجري ويظلون يتفرجون. والأمر الثالث أن المساعدات العثمانية تأخرت جدا، بل قد تأخرت أكثر من 10 سنوات منذ أن ابتدأ الحصار إلى أن جاءت أول مساعدة عثمانية، كانت أكثر من 10 سنوات. والسبب أنهم قد أرسلوا مرارا إلى السلطان العثماني يستغيثون، والسلطان العثماني وآنذاك، وكان السلطان هو السلطان محمود، كان قد ابتدأ عهد الضعف في زمان الدولة العثمانية، وابتدأ الانحدار فيها ظاهرا واضحا، واعتذر الصدر الأعظم كما يسمونه رئيس الوزراء يعني في الدولة العثمانية بعدم إمكانه مساعدة الجزائريين مساعدة ظاهرة، لأنه مرتبط بمعاهدات مع فرنسا، وأن فرنسا تعينه بشكل كبير وواضح ضد روسيا وضد إنجلترا، وهو في حاجة ماسة إلى مساعدة فرنسا ضد الدول الأوروبية المتعادية مع مؤمنة، واعتذر بأعذار أخرى، وهذه الأعذار كلها أعذار غير مناسبة، لأن الذي ظهر بعد ذلك أن فرنسا انقلبت عليه في قصة معروفة مشهورة، انقلبت على من جاء بعده بعد ذلك. لكن المهم أن المساعدات العثمانية تأخرت جدا مع الخلاف بين حكام الولايات والانفرادية الكبيرة التي كانت ظاهرة آنذاك كل في فلك، وأيضا عدم التنسيق بين الوالي العثماني حسين داي الذي مكانه في الجزائر العاصمة وبين حكام الولايات، ولخيانة اليهود الأقلية اليهودية في الجزائر آنذاك، فقد كانوا يعيشون بين الجزائريين وكانوا يعرفون العربية ويعرفون المكامن والثغرات، فذلوا الفرنسيين عليه، وكانوا في بعض الأوقات يحرضون الفرنسيين ضد الجزائريين. والسبب المباشر للاحتلال الفرنسي كان إهانة السفير، وما قصة إهانة السفير الفرنسي في مجلس الحسين والي الجزائر؟ إن قصتها كالتالي: كانت الجزائر تقرض فرنسا أموالا مقابل أن تشتري فرنسا الحبوب من الجزائر، كانت دولة غنية بالحبوب والزروع والثمار، وكان الوصية آنذاك هم اليهود، وكان عادة التسامح الإسلامي الذي وصل بنا إلى درجة كبيرة من الانهزام، إلى درجة كبيرة من التسيب، التسامح الإسلامي مع الأقليات الأخرى، نعم أمرنا ديننا بالتسامح، لكن ليس إلى الحد الذي نسلم ثرواتنا ومقاليد أمورنا لهؤلاء الذين لا يرقبون فينا إلا ولا ذنب. عداوة اليهود للمسلمين تحتاج إلى دليل وإلى برهان. فتراكمت الديون على فرنسا للجزائر، وإن شئت الدقة فقل لرعاياها من يهود الجزائر، فكان حسين لا يكف عن المطالبة بهذه الديون، وفرنسا لا تكاد تستجيب له أو تقطع عنه شيئا. فاجتمع الرؤساء والسناصر والسفراء مرة في مجلس حسين، فطلب حسين من السفير الفرنسي أمام السفراء والقناصر أن تسارع دولته بالتأدية ما عليها من ديون. هنا أهان السفير الفرنسي، أهان حسينا وأغلظ عليه بكلام لا يليق، فطلب منه حسين أن يغادر المكان، فرضه، فلم يستجب، فأشار له بذروحة كانت بيده، لامس الدكان وجهه وأمره بالخروج، فعدها إهانة لفرنسا ولشرف فرنسا وعزة فرنسا، وفرنسا اهتبلتها خوفا، وكانت من قبل تخطط طويلا لأخذ الجزائر منذ أكثر من 30 سنة بل أكثر من ذلك، فاعتبرتها فرصة وأمرت السفير بالخروج وأمرت رعاياها بالخروج، وجاءت السفن الحربية لتحاصر ميناء الجزائر في سنة 240 و200 وألف الموافق لسنة 27 و800 وألف. حاصرت ميناء الجزائر 3 سنوات، تصور 3 سنوات، والرسائل تجرى على الخليفة العثماني في اسطنبول، ولكل من بيده قوة ويمكن أن يساعد ويناصر لكن لا فائدة. واستطاع الفرنسيون أن ينزلوا على ميناء هنالك بالقرب من العاصمة الجزائر اسمه سيدي فرج، فنزلوا فيه ونكلوا بالأهالي غاية التنكيل هذا، وإن الأهالي آنذاك لم يبدوا مقاومة واضحة في بداية الأمر واندهشوا لهذا النزول المفاجئ، كانوا يتوقعون نزولهم هناك في الجزائر فنزلوا في ميناء سيدي فرج على بعد قريب من الجزائر. هنا أيها الأحباب، ماذا صنع أو ماذا صنع الفرنسيين؟ هؤلاء الذين يدعون حقوق الإنسان ويدعون ويدعون في سنة 45 و200 وألف الموافق سنة 30 و800 وألف تحركوا إلى الجزائر العاصمة وتحقوا كل مقاومة أبدان الشعب الجزائري، والمقاومة يسيرة في البداية كما قلت لك لأن القبائل بعد ذلك قاومت مقاومة هائلة بطولية، سحقوا كل مقاومة إلى أن وصلوا إلى الجزائر العاصمة ودخلوها تحت شروط مع حسين حاكم الجزائر بتأمين الرعاية على أرواحهم وأموالهم وممتلكاتهم وديانتهم وتمكينهم من حكم بلادهم، أن فرنسا تستنبت قليلا تنظم أمورها مع حسين تعيد امتيازاتها مرة أخرى في الجزائر وتعود مرة أخرى. على هذا طبقت المعاهدة، وهذه أول معاهدة من مئات المعاهدات التي خانتها فرنسا وسارعت بالغدر وسارعت بنفس عهودها ونفس معاهداتها مع الجزائريين، فلم تلبث إلا مدة يسيرة إلا وصار التنكيل عظيما للمسلمين. أما في الجزائر العاصمة فقد طلب الحاكم الفرنسي آنذاك اختيار أجمل مسجد في العاصمة لقبوله إلى كتب رأيه هذا، وقد أمن المسلمين على مساجدهم وديانتهم وعلى عبادتهم، فاختاروا مسجدا في وسط الحي الأوروبي حي القناصر والكبراء، واختاروا هذا المسجد بجوار القصر قصر الحكم، وحالهم تحويله إلى كتب رأيه. هنا المسلمون لم يرتضوا هذا طبعا، واعتصموا في داخل المسجد 4000 مسلم يصلي في داخل الجامع الكبير، ورفضوا الطلب الفرنسي، فما كان من فرنسا إلا أرسلت فئة من حاملي الفؤوس لتكسروا الأبواب، ودخلوا وأبادوا 4000 جميعا بوحشية غائرة وبربرية فظيعة، أبادوهم بحد الحراب والسيوف والبنادق حتى صار المسجد جلسة يزيمة. هذا أول نكس نكثوه، ولما سمعت القبائل ولما سمع الناس في المدن الأخرى بما حدث، وما كان في فرنسا آنذاك وجود إلا في الجزائر لم يرسى قدمها بعد في سائر أنحاء الدولة الجزائرية، سارع الشعب إلى عمل ما يستطيع. ولا تظن أن فرنسا أخذت الجزائر لقمة سائرة، فقد ظلت الجزائر تقاوم مقاومة مباشرة أكثر من 40 سنة، ولم ترضخ بعض المناطق الداخلية إلا بعد سنة 80 و200 وألف، أي بعد دخول أولئك الملاعين بقرابة 40 سنة. من الفضائع التي فعلها الفرنسيون وكتبها مؤرخون حتى لا يقال هذا تجريب ولا يقال هذا أمر، يعني كتبها مؤرخون الإسلام، مؤرخون كتبوها بحسرة عظيمة يتحسرون على بربرية فرنسا وكيف تصنعها. جاءت مجموعة من النساء والشيوخ والأطفال هربا من الفرنسيين وبطشهم في القرى، فاعتصموا بكهف وكانوا 760 مع حيواناتهم أقار وغنم إلى آخره، وكان الوقت ليل، فماذا صنع أولئك؟ أقاموا نارا عظيمة في مدخل الكهف، فجعل الدخان يتسرب إلى كهف طيلة الليل ويسمعون صياح النساء والأطفال في الداخل، مع ذلك لم يرف لهم جزء، وقتل فيها بسبب الدخان أكثر من 700 ولم ينجو إلا 10، ولم نجو 60، 40 مجرد أن خرجوا من الكهف ماتوا، وعشرون فقدوا للإسعاف، عشرة منهم ماتوا بالطريق، عشرة بقوا يخطو حجم الكارثة. وجدوا الأم مخنوقة وبين ذراعيها طفلها، ووجدوا الرجل يصد قرني الثور عن زوجه وعن أولاده وكلهم موتى. وهكذا قتلوا هذا العدد الضخم بلا جريرة وبلا ذنب إلى أن يقول ربي الله. وكانوا عندما يسبون النساء لا ينتظرون أن تنزع النساء أقراطها ولا أساورها، يسارعون لقطع يد المرأة وقطع أذنها، ويبيعون الأقراط في بقايا الآذان والأساور في بقايا المعاصي. هكذا فعل. هذا هو الشعار، الحرية والإخاء والمساواة. حدثنا الإخوة الفارق الضخم بين الشعارات الغربية وبين الواقع التطبيقي في دنيا المعاصي. ونعرف أن الحرية والإخاء والمساواة وميثاق حقوق الإنسان إنما هو للإنسان الأبيض النصراني فقط فقط، وما عدا ذلك فهم لا يستحقون الرحمة ولا يستحقون العافية ولا الحياة. وإن رئيس الحملة الفرنسية إلى الجزائر كان ينادي ملكه شارل العاشر الذي كان قد أرسل الحملة، قال فلتباركك المسيحية، وأنت جئت أو أنت أرسلتنا ها هنا لنمدين العالم بالوحش البربري وننشر فيهم الصليب وننشر فيهم تعاليم الإنجيل. هكذا حملة صليبية واضحة جدا. وكم قتلوا من رجل وامرأة ومن طفل في مجازر تشيب لهولها الوزارة، وسجلت معروفة وإلى اليوم موجودة، بل هنالك دعاوى في المحاكم الفرنسية ضد الهول الذي فعلوه في الجزائر في خلال حملة معروفة. وأتوا بالقساوسة والرهبان لينشروا الدين النصراني بالقوة. هنا دين ينتشر بقوة السيف ليس الإسلام. فإنهم مكثوا في الجزائر 130 سنة، 132 سنة، فلم يتنصر إلا أقل من القليل، وما تنصروا إلا تحت الضغط والهوان والذل. من الأمور التي يتناقلها أهالي مدينة وهران أن رجلا من المسلمين بلغت به المجاعة في سنة 67 و800 ألف، المجاعة العظمى في الجزائر بلغت به المجاعة حدا ما توقف يرتجف من شدة الجوع والضعف على أبواب كنيسة. فلما رآه المنشر الذي يسمى مبشرا زورا وغسانا، لما رآه دعاه للدخول وأراه أطايب الطعام التي في الكنيسة. فلما هم الرجل ليأكل وهو في غاية الجوع ومجاعة عظيمة قال لا، حتى تؤمن بالصليب وعيسى. فارتجف الرجل خوفا وانتفض فزعا وخرج أدار ظهره للمنصر ومضى، فما إن كان خارج الباب حتى فقط فاهم الحياة. هكذا يفعلون بمقابل التنصير حتى نعرف من تنصر ولماذا تنصر، ما هي أسباب التنصير. أما الإسلام فإنه ينشر الرحمة والعدل والإحسان، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، والإسلام يحث على الرحمة حتى للحيوانات وكيف للبشر. المهم جاءوا بقساوستهم وقربانهم وأناجينهم، وجاءوا وفي الجزائر 106 مساجد، وخرجوا في سنة 82 و300 ألف، الموافق سنة 62 و300 ألف، وفي الجزائر العاصمة 8 مساجد، والباقي حول إلى كاتدرائيات وكنائس أو بيع عند اليهود كان العبادة أو استبلات من الخيول أو هدم أو حول إلى مسرح أو حانة أو خمارة. أين ذهب العدد 106 إلى 8 مساجد؟ لكم تتخيلوا أين ذهب. ولما دخلوا استولوا على أوقاف المسلمين، وكانت الأوقات تبلغ بالنسبة للملكيات 66%. تصوروا 66% من ملكيات الجزائريين للأوقات، حبا لله ولرسوله وطاعة لله ورسوله وعملا للخير وعملا للإحسان. 66% استولوا على أوقات المسلمين جميعا، وغيروا النظام القضائي وحصروه فيما سموه بقانون الأحوال الشخصية، يعني الإرث والزواج والطلاق إلى آخره. ومع ذلك فرضوا حتى في هذا القانون الاستئناف أمام محكمة عليا قضاتها من اليهود ومن النصارى، وأغلقوا المدارس الإسلامية العربية
وحرموا الدراسة بالعربية تماما. حتى أن محمد فريد زيد المحامي المشهور المصري الزعيم الوطني كان قد زار الجزائر آنذاك فوصفها وصفا عجيبا وقال إن اللغة، وكان ذلك بعد 60 سنة من دخول أولئك، قال إن اللغة العربية غريبة أتفع، وإذا تحدثت بها فكأنك جئت من الطين، لا أحد يعلم ماذا تقول. واللغة المستعملة رسميا وشعبيا في المدن هي اللغة الفرنسية، فقد حرموا تماما استعمال اللغة العربية وأغلقوا المدارس الإسلامية، ولم يسمحوا لأحد من المسلمين أن يكون قاضيا بالمرتبة العالية أو رئيسا لبلد أو حاكما لولاية أو رئيسا لدائرة شرطة. حرموا ذلك تماما على المسلمين العرب، ولم يرضوا بأي منصب في قيمة على الإطلاق لهؤلاء، وأوكلوا لهم المناصب الصغيرة وتحكموا في البلاد أيما تحكموا. والسائل يسأل أين المسلمون؟ وأنا أقول أن الشعب الجزائري البطل لم يهن يوما ولم يذل يوما، لكنه تعرض لأشنع مجزرة في التاريخ جرت لشعب، وأطول تغريب جرى في التاريخ لشعب على الإطلاق. 132 سنة أجيال تلو أجيال، وقدموا من الشهداء مئات الآلاف، يحفظهم كذلك الله حسيبهم، وفعلوا كل ما بوسعهم، لكن كما قلت لكم كان الأمر أكبر منهم. هذا أحمد الوالي، والي قسطنطين. قسطنطين هذه منها الشيخ عبد الحميد بن مهدي اللي يتحدث عنه اليوم إن شاء الله. جاهد الفرنسيين 3 سنوات وجاهدهم بهذا الأبطال في قسطنطين وفعل بهم الأفاعيل، لكن المشكلة هي أن المساعدات لم تأتي وكان الناس يتفرجون عليه في البوادي والحوادث، وهذه مشكلتنا نحن المسلمين في تلك الأيام السوداء، أيام الاستخراب العالمي. فقد كان الاستخراب ينفرد بكل بلدة وإيالة وولاية فيأخذها والباقي يتفرج رجاء أن يحمى من هذا المد والتيار العاد، لكن هيهات هيهات. وجرت مقاومة من الأمير الكبير عبد القادر الجزائري، واستمر يقاوم 17 عاما وسط جزر من الخيانات ومن التخذيل والتشبيط، إلى أن استسلم لفرنسا بعد أن بذل كل ما يستطيع رحمة الله تعالى عليه. ومقاومات البادية الرائعة، كانت مقاومات البادية الجزائر مقاومات بطولية رائعة، لكن كما قلت الفرنسيون جاءوا بقوة ضخمة، قوة عافية. يكفي أن تعلموا أن القوة المحاصرة التي حاصرت ميناء الجزائر كانت أكثر من 600 سفينة حربية، وبين ضخمة كبيرة وهي أكثر من 100 وبين متوسطة وبين صغيرة أكثر من 600 قطع حربية، وكان الجزائريون لا يملكون إلا 12 قطعة حربية فقط لا غير. إلى هذا الحد لكنه قاوم مقاومة رائعة، مقاومة جليلة. وفي سنة 81 و200 وألف أعلنت فرنسا بعد مرور ما يقرب 40 عاما أن الجزائر أصبحت جزءا لا يتجزأ من فرنسا، وأن تسمح لرعايا الجزائريين كلهم أن ينتسبوا إلى جنسية الفرنسية، فلا فرق بينهم وبين الفرنسيين. هذا كله كلام، بينما في الحقيقة حتى الذين تجنسوا بعد ذلك لم يحصلوا على أقل من القليل من الحقوق التي تنبغي لهم. وقالوا إن شئتم التجنس فعليكم أن تنزلوا عن قانون الأحوال الشخصية وتتحاكموا إلى القانون الفرنسي فيه. هذا يعني آخر شيء يملكه المسلمون. وبعد هذا القانون لمدة 56 سنة تقريبا ومع كل الضغوط والترهيبات والترغيبات لم يتجنس إلا 2500 فقط لمدة 60 سنة بعد صدور القانون، ومع الترغيب والترهيب ومع كل المزايا للمتجنسين ومع كل الاحتقار لغير المتجنسين ومع كل الترهيب والضغوط العظيمة على غير المتجنسين، هذا الذي تجنس. لتعلم عظم ذلك الشعب وقوة ذلك الشعب وروعة ذلك الشعب الذي صبر صبرا جميلا وصبرا عظيما. ومنع الفرنسيون الحج تماما، منعوه تماما، ما يحج أحد. لماذا؟ لأن الحج مصدر من مصادر قوة المسلمين، والحج مصدر مصادر عزته، ويلتقون ويتحدثون ويتكلمون في العجل. ولا تنسوا أيها الأحباب أن لم تكن هناك وسائل الإعلام، ولم يكن أحد يدري عن كثير مما يجري في الجزائر أنذا. فإذا حرموا الحج وحرموا السفر مطلقا والتنقل بين بلدان إسلامية وعلى الجزائريين فهيهات هيئات أن يعرف المسلمون ما يجري في الجزائر على وجه التفصيل أو تقول حتى على وجه الإجمال. فحرموا الحج لكن لما ثار الشعب على هذا التحريم الطويل المدة طويلة سمحوا بالحج في أضيق النطق وبضغط كبير وبأعذار كثيرة حتى لا يحج الشعب الجزائري، وحرموا التنقل بين البلدان الإسلامية، وحرموا التنقل أيضا بين مراكز الجزائر نفسها، فلا يستطيع الجزائري والعربي أن ينتقل من مركز إلى مركز ولا من ولاية إلى ولاية إلا بإذن، وهيهات أن ينال هذا الإذن، وحرموا بناء المساجد إلا بالإذن. طيب إذا يذهب يأخذ إذنا من الوالي العام أو من الحاكم العسكري للبلد فإما أن يعدم أو أن يسجن سجنا طويلا. كيف يتجرأ ويأتي ليطلب الإذن ببناء مسجد أو بناء مدرسة؟ فما كان تتصور في ظل هذه الظروف الصعبة القاتمة كيف كانت الحياة في الجزائر، وكيف العمل، وكيف الصنيع، كيف يأتي الأبطال العظماء ليقفوا أمام هذا المد العاتي الطاغي في الجزائر في سنة 1342 تقريبا. في 1930 أعلنت فرنسا العيد المئوي لاحتلالها الجزائر. ماذا صنعت في هذا العيد؟ أتت بالقساوسة والرهبان وصاروا يتنذرون على المسلمين وعلى دينهم وعلى نبيهم صلى الله عليه وسلم، وقالوا اليوم نصلي صلاة الجنازة على الإسلام والعروبة في الجزائر، واليوم ليس هنالك من سبيل لتعود الجزائر أبدا إسلامية ولا عربية، وأن الجزائر انتهت إلى الأبد تحت حكم الإسلام وتحت حكم العروبة وبقيت فرنسية خالصة. وكانت حفلة مليئة بالخمور وبالعهر أعطانا الله وإياكم وبالتكاس الأمور، وأعلم بكل فخر انضمام الجزائر مطلقا إلى فرنسا بلا عودة كما يزعمون. من هذا الحفل انطلقت الثورة الجزائرية احتجاجا على هذا الحفل واستنكارا لما صنعه أولئك الملاعين. أيها الأحباب، في ظل هذه الظروف الصعبة ولد شيخنا الكبير عبد الحميد ابن محمد ابن المصطفى ابن المكي ابن باديس في سنة 1307. ولد رحمة الله تعالى عليه أبوين صالحين مسلمين. أما الوالد فكان حاكما أو قل شخصا ذا وجاهة وذات رأي عظيمين في قسنطينة في مكان ولادة عبد الحميد. وقسنطينة بناها الروماني قسنطين، لكن ما يقولون هي أصل اسمها قسنطينة لكنهم يخففونها في الجزائر فيقولون قسنطينة، وربما أبدل النون نميما فيقولون قسنطين، لكن في النهاية هذا البلد كان والده ذا ثراء كبير فيه وذا ولاية ومزارع وجاه وثراء عريض، فكان الفرنسيون يحسبون له حسابا ويراعونه، وكان هذا من أسباب نجاة ابنه من كثير من العسر الذي أحاط بالمجاهدين والأبطال العلماء في الجزائر، وكان هذا تمكينا من الله لهذا الرجل حتى يسعى في نشر الإسلام بكل ما يستطيع بأقل قدر من مقاومة الفرنسيين له. وكان أبوه رجلا صالحا ومحبا للإسلام، محبا للخير، محبا للدين، لكنه كان عاملا للفرنسيين، وكان هذا كما قلت لكم من جميل أقدار الله تعالى حتى يحفظ ابنه عبد الحميد وتثير دعوة الإسلامية. وكان هذا مطعنا في والد عبد الحميد من قبل بعض المؤرخين، لكنه في الحقيقة لم يكن كذلك، وإنما هذا الرجل جامل الفرنسيين وهاجمهم من أجل أن تسير أمور ولده كما ينبغي وكما يحبه وكما يريد، وقد ذكر ذلك لعبد الحميد صراحة فقال مالي وثروتي وجاهي كله لك بشرط أن تعمل لرفع دين الله ولأن تعلم الناس الإسلام وأن تجتهد كل ما تستطيع من اجتهاد. هذا ثابت وقاله الرجل. أما أمه فهي أزهيرة وهي من أسرة ابن جلول، وهي امرأة صالحة جيدة مسلمة ملتزمة بإسلامها. كان هذا ابنها الوحيد، وكانت تدعو الله تعالى طويلا أن يرزقها ولدا صالحا يكون عالما ويدعو إلى الإسلام ويعمل الخير، فرزقها الله تعالى بهذا الابن الفذ البار العالم الذي استطاع أن يغير مجرى التاريخ في الجزائر بفضل الله تعالى. انظر الدعاء النقص تدعو دعاء طويلا في الليل أن يهب الله تعالى ولدا صالحا منذ قبل أن تحمل بعبد الحميد رحمة الله تعالى عليهم جميعا. فكيف حقق الله رجاءها وكيف أتى الله تعالى بعبد الحميد؟ وهكذا الله جل جلاله لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا يخيب عبيده الصالحين. هنا أيها الأحباب، طبعا عبد الحميد هو صنهاجي، تذكرون من يوسف المتاجفين قلنا الصنهاجيون هم برادر بربر من البربر، لكن الإسلام صار فلم يعد هنالك فرق بين البربري والعربي وكلهم مسلمون، الإسلام صار صيغة رائعة. لكن الصنهاجي وهو حفيد للقائد الكبير المعز بن باديه الذي وقف في وجه الدولة الرافضية الباطنية الفاطمية، ذكرتها لكم أو ذكرت شيئا أو طرفا من أخبارها في اللقاء السابق في حلقة يوسف ابن تاشفين، فكان هذا حفيدا لذلك البطل الكبير. فكان قد نشأ في ظل هذين الوالدين الصالحين وذهب إلى تونس. أولا نقول أنه درس القرآن وحفظ القرآن وعمره أقل من 13 عاما ودرس على علماء قسنطينة، ثم ذهب ليكمل دراسته في الزيتونة في تونس في سنة 24 و 300 وألف، يعني قبل 100 سنة بالضبط. ذهب ليدرس في الزيتونة في تونس، وكانت هذه عادة الجزائريين يكملون دراستهم في تونس، وعاد في سنة 28 و 300 وألف، واستقبلته أمه استقبالا رائعا وزغردت طويلا لما رأته بعمامته البيضاء وبجبته البيضاء، عاد عالما من تونس. وتحقق أملها وتحقق دعاؤها واستجاب الله دعاءها. وكان ابن باديه تحكي ذلك فيما بعد بصوت تخنقه الدموع والبكاء عندما تبشر أمه بعد أن ماتت رحمة الله عليها. في سنة 31 و 300 وألف ذهب ليكوك وجلس في المدينة 3 أشهر وأراد البقاء في المدينة. جثان الفرق بين المدينة الطاهرة وأحوال أهلها وبين الجزائر التي دمتتها أقدام المستقربين الفرنسيين. ووافقه شيخ الذي درسه قبل ذلك في قسنطينة اسمه حمدان ونيسي، وكان قد استقر في المدينة ووافق على رغبته، لكن الله تعالى جاء بالشيخ حسين الهندي المشهور في المدينة وصده عن رغبته وأمره بالعودة إلى الجزائر سريعا ليقف في وجه فرنسا ومطبقاتها. وهذا الشيخ حسين كان واعيا رحمة الله عليه، لأن كان ممكن يعتكف عبد الحميد في المدينة، وكان ممكن كل الصالحين الجزائريين يعتكفون في المدينة، في من الإسلام في الجزائر ومن لفرنسا في الجزائر. فعاد بعد 3 أشهر تعرض فيها على رفيق دربه وأستاذ الكبير العالم محمد البشير الإبراهيمي رحمة الله تعالى عليهما، وتعاهدا في المدينة في روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعملا من أجل الإسلام في الجزائر، ووضع خطة رائعة للعمل في الجزائر. هنا لما رجع عبد الحميد أطلق أبوه كان صاحب ثروة وغنى، فلم يحتج عبد الحميد أن يتوظف ولا أن يعمل، فكانت أعماله كلها من قبل الفجر إلى ساعة متأخرة من الليل لوجه الله تعالى خالصة لا يتقاضى منها شيئا. وكان هذا من أسباب التمكين للدعوة الإسلامية في الجزائر. فلما عاد كانت له أعمال جليلة، أولاها أيها الأخوة انشغاله الكبير بالتدريس. فماذا كان يصنع؟ ما كان كمدرس في قسنطينة، أنا استقرأت، فما كان يكتفي فقط بالشباب يعلمه في قسنطينة، بل كان يدور على مدن الجزائر وبوابيه ويأخذ منها شبابا يعلمهم في قسنطينة ويربيهم ويهذبهم وينفق عليهم ويؤويهم في بيت الطلبة، حتى صار له جمهور كبير من الطلبة تشبعوا بروح الإسلام وبالثقافة العربية الإسلامية. هذه نقطة مهمة جدا. كان يدرس كل يوم 15 درسا، تصوروا 15 درسا، يستيقظ قبل الفجر، يصلي قبل الفجر، يذهب إلى المسجد، يدرس قبل التدريس إلى الشروق، يرجع ليفطر فطورا خفيفا، ثم يرجع للمسجد يدرس إلى الظهر، ثم يرجع ليتغدى في بيته ويرجع يدرس إلى العشاء، من بعد صلاة الظهر إلى العشاء، ثم بعد العشاء يتفرغ لشؤون الجريدة وشؤون المشايخ الذين يأتونه وطلبات الدين من عموم أنحاء الجزائر. إلى هذا الحد تطوروا 15 درسا في اليوم والليلة يدرس، لأنه كان يسابق الزمان، كان صاحب همة عالية، كان يندرسني ماذا يسمع، يقول كنت أدرس وأقرأ وأدرس إلى أن يصيبني النعاس، فأتناول من الشاي والقهوة ما يحفزني لمواصلة الدراسة، حتى إذا لم يعد ينفع معي الشاي ولا القهوة يقول أنزل إلى الأرض، والليل بارد، فأنزل إلى الأرض وأتكئ بمرفقي على الأرض أتحسس البرد حتى لا أنام من طيلة ما يدرس رحمة الله تعالى. هكذا كان يدرس وهكذا كان يدرس رحمه الله تعالى، دراسة وتدريب في همة عالية يسابق الزمان، لأن فرنسا جاهلت شباب الجزائر فلم يعودوا يعرفون شيئا إلا أقل من القليل عن دينهم وإسلامهم وحضارتهم وثقافتهم، بل قل عن صلاتهم وصيامهم، وفرنسة الشباب الجزائري أيما فرنسة، فكان يسابق الزمان من أجل إعادة الإسلام إلى قلوب وعقول هؤلاء الشباب. ولم يكتفي بهذا رحمه الله تعالى، بل أنشأ جريدتين إضافة لما يكتبه في الجرائد الأخرى ولما يواصل به الزعماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فأنشأ جريدة منتقد ينتقد فيها البدع التي كانت في الجزائر وينتقد فيها العادات المخالفة للإسلام، فأغلقتها السلطات الفرنسية، فأنشأ جريدة الشهاب وصدر منها 15 مجلدا إلى أن مات رحمه الله تعالى، وأرثت الجزائر تأريخا رائعا بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية يوم وفاة عبد الحميد ابن باديس، وقد توفي سنة 59 و300 ألف، أي عمره فقط 52 سنة رحمه الله تعالى ورضي عنه في سنة 1940. فكان يصدر الجريدة ويشرف على تحريرها ويكتب فيها ويكتب العلماء والصالحين ويفعل كل ما في وسعه. رأيتم يا أخوة همة الإصلاح، إذا كان الإصلاح في قلب رجل لا يستطيع أن يخرج إلى الأرض، لا يستطيع أن يسكن، لا يستطيع أن يجبن، لا يستطيع أن يظل هكذا خاضعا خانعا، لا يستطيع أن يدور ما بين طعامه وشرابه وشهواته ومتعه وعلى الدنيا السلام وعلى الإسلام السلام والعفاء. معاذ الله، كل من في قلبي جذوة من كرامة وعزة ودين وإسلام ما يقدر هذا أبدا. وهذا صاحبنا من أعظم هؤلاء ومن أشدهم حماسة وهمة في إقامة دين الله تعالى في الأرض. ومن أعماله الجليلة الرائعة إنشاؤه جمعية علماء الجزائر. هذه الجمعية أسست متى؟ بعد العيد المئوي الذي حدثتكم عنه، العيد المئوي الذي قررت فيه فرنسا اعتبار الجزائر قطعة من فرنسا وأن لا عودة لها بعد ذلك الإسلام والعربية، فصارت سائرة عدد من العلماء والمشايخ، فقام من أجل أن يعمل شيئا، فاتفقوا مع ابن باديس على أن يكتبوا في الجرائد فكرة إنشاء جمعية تجمع علماء الجزائر، وهذه الجمعية مهمتها المحافظة على دين الجزائريين ولغة الجزائريين وعلى العادات الإسلامية لدى الجزائريين. ففعلا استكتب هؤلاء العلماء الصالحين والمشايخ كتبوا بوجوب إنشاء هذه الجمعية، فنشأت في سنة 1349 الموافق سنة 1931، نشأت الجمعية واختارت رئيسها عبد الحميد بن باديس ونائبه محمد البشير الإبراهيمي وسلم علماء الجزائر. يعني أخوة عندما نتكلم عن ابن باديس نتكلم عن رجل عظيم في الحقيقة، لكن هل هو ابن باديس فقط؟ أبدا، ابن باديس جاء ليجد العلماء من قبله قد وضعوا له شيئا ما، هناك علماء كبار جاءوا قبل ابن باديس وفي زمان ابن باديس وبعد ابن باديس، لكن كان ابن باديس مزايا ذكرتها لكم، تفرغه الكامل للتدريس، همته العالية وحماسته وتوقده، إنشاؤه الجرائد ووعيه في إنشاء الجرائد والمجلات التي تنشر الإسلام الحقيقي، وقوفه موقفا رائعا جدا أمام الاستقرار الحقيقي، كل هذه العوامل جعلته بارزا وجعلت له تاريخا مضيئا في الجزائر، لكن في الحقيقة كان هنالك المشايخ والعلماء والطلبة ساعدوه في هذا ومهدوا له الطريق شيئا ما، بل إن هؤلاء العلماء المشايخ تلقوا أصعب الضربات والإعدامات والسجون الطويلة من قبل فرنسيين، وحمى الله تعالى صاحبنا من هذا كله بسبب توفيق الله له وبسبب جاه أبيه من السلطات الفرنسية كما شرحت لكم. فعمل هذه الجمعية وأنشأوها، هذه الجمعية المغاربة أنشأت 400 مدرسة في الجزائر. وعندما أقول 400 مدرسة هي 400 مدرسة إسلامية حرة تدرس الإسلام والعربية. ولعل قائلا يقول إيش 400 مدرسة، لكنها في ذلك الزمان كانت في غاية الأهمية وضرعة. عمل المجيد بكل المقاييس أن تنشئ الجمعية 400 مدرسة بجهود الأهالي المسلمين، لا تنفق عليها فرنسا بل تحاربها فرنسا وتوقفها مرارا فرنسا. وكان قد نذر أن من جاء بالإذن لجمعية العلماء الجزائريين أن يعطيه 1000 فرنك، 1000 فرنك، وكان 1000 فرنك مبلغ ذلك مبلغ ضخم جدا. فإذا قامت الجمعية يعطي 1000 أخرى لصندوقها حتى تقوم كما ينبغي. هذا رجل حقيقة عملاق ووقف يعني موقفا رائعا في إنشاء الجمعية، وتولى رئاستها إلى مماته وقد مات في زهرة شبابه رحمه الله تعالى. في المواقف الرائعة أيضا من أعماله البطولية المهمة سفره إلى فرنسا في سنة 1936. سافر إلى فرنسا ليعرض مطالب الجزائريين على فرنسا مع وفد من علماء ومشايخ. هنا سارت سائرة الفرنسيين، كيف يتجرأ مجموعة من الجزائريين أن يطالبوا مطالبات وقلنا ظننناهم قد ماتوا منذ زمان طويل. فهنالك رئيس وزراء اسمه دالابيه، ودالابيه هذا أمر قواده أن يأخذ الوفد الجزائري إلى المطالع السلاح الثقيل ليرهبوا هذا الوفد. فلما جاءوا لمقابلة رئيس الوزراء قال لهم أنتم رأيتم الآن فرنسا عندها قنابل وعندها مدافع وعندها جند رهيب يدك البلاد ويقتل الناس. فوقف ابن باديس بكل شجاعة، وكان شجاعا مشهورا بشجاعته، مشهورا بأنه خطيب مفوه، مشهورا بعلمه الواسع، لكن الشجاعة كانت ملامحه البارزة. قال للدلاليه ونحن عندنا مدافع تدق السماوات والأرض. قال ما هي؟ قال إنها مدافع الله جل جلاله. فارتاع الدلاليه، ما كان يتفكر أن يرد عليه أحد هذا، وما كان يتخيل يبقى في الجزائر من يرد عليه هذا الرد بعد أكثر من 100 سنة من أخذه من الجزائر وتغريب الله تغريبا تاما. ومن أعماله الرائعة أيها الأحباب مقاومته للصوفية المنحرفة في الجزائر. وقصة الصوفية قصة طويلة لكنها باختصار، كان هنالك طرق صوفية في الجزائر، بعضها اشتهر بمحاربة الاستخراج الجزائري محاربة ضخمة وكبيرة، وبعضها اشتهر بممالأة الاستخراج ممالأة أيضا عجيبة. وكان من الطرق التي مالأت الطريقة التجانية، فقد مالأت الاستخراج الفرنسي وكانت شيوخ الطريقة يتبارون في إظهار ولائهم للمستخرج الفرنسي آنذاك، وعدد المتابعين لها أكثر من 2 مليون في الجزائر آنذاك. فتنبه ابن باديس وجميع العلماء الجزائريين تنبهوا لخطر الصوفية العظيم المنحرفة الضالة التي كانت تساعد الاستخراج الفرنسي وكانت تهدئ الشعب الجزائري حتى لا يثور على الفرنسيين. فتنبه لخطرها وصار يحاربها في المنتقد، الجريدة أصدرها كما تعلمون، وفي الشهاب، وعن طريق العلماء الجزائريين وجميع علماء الجزائريين. فاستطاع هذا الرجل العظيم أن يوقف هؤلاء عند حدهم وأن يعريهم على الشعب الجزائري وأن يفضحهم طويلا، وما مات إلا وفضح أمرهم وظهر ضلالهم وباطلهم. هكذا كان الشيء في كل ميدان يتحرك رحمه الله تعالى، في ميدان العمل العلمي الشرعي وصار له طلبة علم كثر، كانوا بعد ذلك وقودا للثورة الجزائرية الرائعة التي انتهت بخروج هؤلاء الملاعين مدحورين في 1980 و1960. كان أعظم وقود هذه الثورة من الطلاب، جميع العلماء الجزائريين وطلاب عبد الحميد بن باديس، واستطاع أن ينشئ العمل الإعلامي والعمل الشرعي والعمل الإعلامي والتجوال في أنحاء الجزائر ومحاربة الفرق الضالة. هذا كله مكنه ليكون الأول في تاريخ علماء الجزائر وأن يضع بصماته الرائعة في التغيير في الجزائر آنذاك وأن يكون له أكبر الأثر في مقاومة الشعب الجزائري للاستقرار الفرنسي. ولعلمكم إن المقاومة الحقيقية بدأت منذ زمان ابن باديد، بعد ذلك بأكثر من 20 سنة تحررت الجزائر ورفرف الإسلام على جنباتها من جديد، وخرج هؤلاء الملاعين مسكونين مغلوبين. وقصة هذا الرجل أعظم من أن تقصر مثل هذه الدقائق، لكن الوقت قد انتهى. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يغفر له ولإخوانه والمشايخ وطلبة العلم هنالك، وأن يرفع درجتهم في علمه وينتقل بهم على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وفي الختام نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء، علما أن جميع الحقوق محفوظة. مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-13-23، فاكس 473-00-55. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.